الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا عن الأمر صيغة ومادة. أنهينا الكلام عن الأمر ونتكلم اليوم عن النهي، فنقول عليكم السلام ورحمة الله. النهي كالأمر له مادة وله صيغة، أو سمينا شنو؟ هيئة. عليكم السلام ورحمة الله. مادة النهي هي الحروف هاي الثلاثة، نون وها وألف مقصورة، اللي شنو مثلا نهى، ينهى، نهيا، وهكذا. يعني كل مشتقات هذه الحروف الثلاثة، النون والها والياء، هذه تسمى مادة النهي. أما هيئة النهي فهي الهيئة اللغوية للنهي، وعادة يستعملون في صيغة النهي لا الناهية، اللي درستوها في علم النحو، زائدا الفعل المضارع. فش تقول مثلا؟ تقول لا تكذب، لا تشرب الخمر، وهكذا. فالنهي مادته هي نهى، ينهى، نهيا، المشتق منه. اما هيئته فهي لا الناهية إضافة إلى الفعل المضارع، هذا الاستعمال العادي والغالب، لا الناهية والفعل المضارع، لا تكذب، لا تشرب الخمر، إلى آخره. حينئذ نسأل، مادته على أي شيء تدل، وهيئته على أي شيء تدل؟ الجواب: أما المادة فهي تدل على الزجر والإمساك الذي تقدم بيانه في الحلقة الأولى. السيد الشهيد مثل لكم هناك مثال أن الصياد حينما يرى الفريسة تارة يرسل الكلب نحو الفريسة، فهذا شو يصير؟ إرسال أو نسبة إرسالية، وهي شبيهة بالأمر. وتارة رأى فريسة لكنه غير راغب في تلك الفريسة، الكلب يريد أن يذهب، وهو شنو؟ يمسك الكلب، يزجر الكلب أنه لا تذهب إلى من؟ إلى الإتيان بالفريسة. السيد الشهيد يقول: النهي بمادته يدل على الزجر والإمساك، لكن أسألكم سؤال: الزجر والإمساك بالمعنى الاسمي لو بالمعنى الحرفي؟ بالمعنى الاسمي. ليش بالمعنى الاسمي؟ لأن المادة مدلولها شنو؟ معنى الاسمي. أما هيئة النهي أو صيغة النهي فإنها تدل أيضا على الزجر والإمساك، لكن الهيئة حينما تدل على الزجر والإمساك هل تدل عليه بالمعنى الاسمي أو بالمعنى الحرفي؟ بالمعنى الحرفي. ليش بالمعنى الحرفي؟ لأن الهيئة مدلولها شنو؟ معنى حرفي. وما هو مقصودنا من المعنى الحرفي؟ هو النسبي الربطي. لذلك صيغة وهيئة النهي تدل على النسبة الزجرية، أو سميها النسبة شنو؟ الإمساكية، التي تحصل بين الممسك والفعل. حينما أقول لك لا تكذب، أين هي النسبة؟ لا تكذب، أين هي النسبة؟ النسبة بينك وبين الكذب. أنا أريد أن أزجرك عن الكذب، أمسكك عن الكذب، عليكم السلام. هذا كمقدمة، وهذا إن شاء الله واضح، ليس فيه صعوبة. وإنما وقع الخلاف بين علماء الأصول، وخصوصا القدماء منهم، في تعريف النهي وحقيقة النهي، فانقسموا على رأيين. الرأي الأول هو ما ذهب إليه جملة من العلماء، منهم الآخند الخراساني صاحب الكفاية. الآخند الخراساني يقول النهي هو طلب الترك، طلب الترك. نسأل الآخند الخراساني ما هو الترك؟ يقول الترك هو عدم الاتيان بالفعل، عدم الاتيان بالفعل. فالمولى حينما يقول لا تكذب، شنو معنى لا تكذب؟ يعني يطلب منك ترك الكذب. يعني شنو؟ يعني يطلب منك عدم الاتيان بالكذب. هذا رأي الأخن الفراسي. الرأي الثاني اختاره جملة من العلماء، يقولون أن النهي هو طلب الكف، طلب الكف. زين، نسألهم ما هو الكف؟ يقولون الكف هو إمساك النفس ومنعها من ارتكاب الفعل. يعني شلون؟ مثلا نفسك تشتهي أن تشرب عصيرا، مثلا أنت تمنع نفسك عن شرب العصير، فماذا يصلح عليك؟ أمسكت نفسك، منعت نفسك، أمسكت نفسك، وهو ما يسمى بالكف. إذا تذكرون في كتاب الصوم، تعرفون الصوم هو الكف عن المفطرات. يعني شنو الكف؟ يعني النفس تريد الأكل، النفس تريد الشرب، لكنك تمسك نفسك عن شنو؟ هذه الأفعال. وهذا شنو معناه الكف؟ معناه أن النفس تريد الفعل وأنت تنهاها شنو؟ عن الفعل. سؤال، ما هو الفرق بين الرأي الأول والرأي الثاني؟ شنو هو الفرق؟ نقول الرأي الأول يقول النهي طلب الترك، والترك هو عدم الاتيان بالفعل. فنسأل، الترك أمر وجودي أو هو أمر عجمي؟ حسب التعريف شو يقول؟ عدم الاتيان بالفعل فهو أمر عدمي. أما بناء على الرأي الثاني، بناء على الرأي الثاني شنو؟ الكف. زين، ما هو الكف؟ إمساك النفس ومنعها، الإمساك والمنع وجودي لو عدمي؟ وجودي، فعل يقوم به الإنسان حينما يمسك نفسه، فقد فعل شيئا أو لم يفعل، فعل أمسك، هذا الإمساك فعل، إرادة قلبية، فهو أمر وجودي لو أمر عدمي، فهو أمر وجودي. لذلك التعريف الأول يقول النهي أمر عدم، طلب لأمر عدم. أما الرأي الثاني فيقول هو طلب لأمر وجودي، طلب لأمر وجودي. شنو هو الأمر الوجودي؟ هو إمساك النفس، وإمساك النفس حالة تحصل في نفس الإنسان، يمسك نفسه، وهذا أمر وجودي. لذلك أسألك سؤال، بناء على الرأي الأول، متعلق النهي ما هو؟ ما هو متعلق النهي؟ هو الفعل أو عدم الفعل؟ عدم الفعل، متعلقه أمر عدمي. أما بناء على الرأي الثاني فمتعلقه شنو؟ أنت تكف عن الفعل لو تكف عن عدم الفعل، شنو الصحيح؟ أنا أكف عن الكذب أو أكف عن عدم الكذب، أيهما الصحيح في النهي؟ أكف عن الكذب. فلذلك متعلق الكذب أمر وجودي أو أمر عدم؟ أمر وجودي، أمر وجودي. لذلك أنا فرقت لك التفرقين، كلاهما طبعا يعود إلى الفرق الأول، الفرق الثاني يعود إلى الفرق الأول، أن هذا أمر عدمي وهذا شنو؟ أمر وجودي. ثانيا، متعلق النهي على الرأي الأول هو عدم الفعل، أما متعلق النهي على الرأي الثاني هو شنو؟ هو الفعل وليس عدم الفعل. وهناك فرق ثالث، هناك فرق ثالث، عدم الاتيان بالفعل هل يختص بالفعل المحبوب للناس الذي تريده الناس، او هو لا مطلق للفعل الذي تريده الناس والذي لا تريده؟ يا صحيح، انا اترك بعض الافعال احبها وأترك بعض الأفعال شنو؟ أكرهها، صح لو لا؟ الإنسان حينما يترك لا يترك الأفعال المحبوبة أو المبغوضة فقط، بل الإنسان في بعض الأحيان يترك أفعال محبوبة لنفسه ويترك أفعال شنو؟ مبغوضة لنفسه. إذا التركوه الذي هو موجود في الرأي الأول شامل علما، شامل علما، لعدم الإتيان بالفعل سواء كان محبوبا أو غير محبوب، أنت راغب فيه أو ليس راغبا فيه، أنت تركت الفعل. أما بناء على الرأي الثاني الذي يقول بأن النهي طلب الكف، الكف شنو معنى؟ إمساك النفس ومنعها، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن النفس تريد أو لا تريد؟ النفس تريد وأنت تمسكها، وإلا لو كانت النفس لا تريد فأنت تمسك أي شيء، هي النفس من البداية هي لا تريد. فإذا النهي على الرأي الأول الذي هو طلب الكف يكون شاملا للمحبوب والمبغوض، أما بناء على الرأي الثاني الذي هو الكف فلا يكون إلا للمبغوض، صح لو لا؟ غلط، إلا خلال المحبوب، يعني النفس تريد أن تفعل لكن أنت تمسكها، وإلا لو كانت هي ما رايدة من البداية حنت، بعد أنت شنو تمسكها شنو تكفها؟ طبعا يضربوا لها مثال واضح، أنه مثلا كتناول عين النجاسة مثلا، النفس لا تريد ذلك، فهل تحتاج إلى كف وإمساك؟ لو يحصل أوتوماتيكيا يحصل أوتوماتيكيا، لكن بعض الأفعال لا، النفس تريدها وتشتهيها لكن أنت تمسك النفس. هذا هو الفرق بين القولين. كم فرق ذكرت لك؟ ثلاث فروق لا تنسى. زين، الآن نأتي إلى عملية الاستدلال على القولين. أي القولين هو الأصح؟ أي القولين هو الأصح؟ تقصد الكف؟ الكف لم ينسب إلى قائل، قالوا جملة من الأصوليين، لم ينسب إلى قائل بخصوصه. أنا لم أطلع على قائل بخصوصه، قد يكون يعني أنا لم أطلع عليه. زين، استدل أصحاب الوجه الثاني، أصحاب شنو طلب؟ الكف. ما هو دليلكم؟ قالوا نحن لا دليل لدينا على رأينا، يعني على أن النهي شنو طلب للكف، وإنما لدينا دليل على استحالة الرأي الأول، فإذا استحال الرأي الأول نقول بالرأي الثاني أوتوماتيكيا، يعني على نحو يسمونها مانعة الخلو. مانعة الخلو، إذا انتفى أحد الطرفين فلا بد شنو؟ فلا بد من ثبوت الثاني، يعني لا يجوز أن تخلو الواقع منهما معا، فهذان الرأيان مانعة خلو. إذا استحال الأول شنو ثبت؟ ثبت الثاني. لذلك أصحاب الرأي الثاني ما راح يستدلون على رأيهم، وإنما شو راح يثبتون لك؟ يثبتون لك بطلان الأول، فإذا بطل الأول ثبت الثاني. زين، نسألهم كيف تبطلون الوجه الأول؟ قالوا الوجه الأول مستحيل. ليش مستحيل؟ ليش مستحيل؟ قالوا لأن الرأي الأول، أيها الأخ خراساني، أنت تقول أن النهي طلب الترك، والترك هو عدم الإتيان بالفعل. زين، أنت حينما تنهاني عن الفعل أنا لم أرتكبه، ما زلت شنو؟ لم أرتكبه. بعد مثلا لن أكذب، أنت تقول لي لا تكذب، فحينما تنهاني عن الكذب الحاصل عندي هو الكذب أو عدم الكذب؟ عدم الكذب. فعدم الكذب حاصل أو غير حاصل؟ حاصل، حاصل بنفسه. عدم الكذب حاصل بنفسه، فحينما تأتي وتطلب، ماذا تطلب؟ عدم الفعل، سيكون طلبا للحاصل، لأن العدم حاصل بنفسه، حاصل بنفسه، فلذلك راح يصير تحصيل للحاصل، تحصيل للحاصل. وتحصيل الحاصل ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. بعبارة أكثر دقة، بعبارة أكثر دقة، إن العدم على نوعين، عدم حادث وعدم أزلي. ما هو الفرق بين الحادث والأزلي؟ الجواب، العدم الحادث هو العدم المسبوق بوجود، يعني شنو؟ يعني الشيء كان موجودا ثم انعدم، هذا نسميه شنو؟ عدم حادث. وامثلته كثيره يعني ما يحتاج اضرب لك مثال. اما العدم الازلي فهو العدم غير المسبوق بمن؟ بوجود، وهو العدم الحاصل قبل الخلق وقبل الإيجاد، قبل الخلق وقبل الإيجاد. زين، مثلا وجود ابني الذي لم يوجد لحد الآن، الآن هو عدم، عدمه هل هو حادث أو أزلي؟ يعني منذ خلق الخلق وإلى هذا اليوم هو لم يوجد، لم يوجد، فلذلك عدمه عدم أزلي. فأنا زي نريد نطبق على المثال، فأنا حينما أريد أن أرتكب فعلا مخصوصا في هذا اليوم، ماذا أريد؟ أن أكذب والعياذ بالله الآن، كذبي الآن موجود لو بعد معدوم؟ زين، كان موجودا وانعدم أو أصلا لم يكن موجودا؟ أصلا لم يكن موجودا، فكذبي أو عدم كذبي هل هو عدم أزلي أو عدم حادث؟ عدم أزلي. والعدم الأزلي حاصل أو غير حاصل؟ حاصل. فحينما تأمرني بعدم الكذب تطلب مني عدم الكذب، فأنت تطلب مني العدم الأزلي، والعدم الأزلي حاصل، فالنتيجة شنو؟ تطلب مني تحصيل الحاصل، هو العدم متحقق، بعد شنو تطلب مني العدم؟ إذا طلبت مني الفعل هذا في باب جواب، لأن الفعل معدوم، تطلب مني أن أخرجه من العدم إلى الوجود، لكن الفعل إذا كان معدوما فكيف تطلب مني إعدام ذلك الشيء؟ هو معدوم فكيف أعدمه؟ فإذن يلزم تحصيل الحاصل، فالرأي الأول باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم تحصيل الحاصل، لأن العدم حاصل، فكيف تطلب مني إيجاد العدم أو تحقيق العدم، تحصيل العدم؟ طبعا هذا التعبير كله مسامحين، لكن لضيق الخناء فنعبر بهذه التعبيرات. العدم حاصل، شلون يصير عدم حاصل؟ هو العدم ليس بشيء، شلون حاصل؟ بس احنا نعبر بتعبير لغوي، سمي مجازي مسامحي. المهم، اذا اشكل اصحاب الراي الثاني على الاول بانه تحصيل للحاصل، لكن الاخوند الخراساني لم يقف مكتوب الايدي، قال هجمتم علي سارد هجومكم، وبعد أن أرد هجومكم أهجم عليكم بهجوم ثاني. زين، يقول الأخذ الخرافة، نحن حينما نقول إن النهي طلب لعدم الإتيان بالفعل، نسلم بأن عدم الفعل عدم أزلي، عدم الفعل عدم أزل، لكننا في النهي لا نطلب ذلك العدم الأزلي حتى تقول تحصيل للحاصل، وإنما نطلب بقاء ذلك العدم الأزلي. شلون؟ هذا العدم الأزلي مستمر إلى هذه اللحظة لو ما مستمر؟ زين، هل أستطيع أن أقطع ذلك العدم وأنهي ذلك العدم أو لا أستطيع؟ أستطيع. شلون أنهي العدم؟ لأن أكذب. عدم الكذب الذي هو عدم أزلي أستطيع أن أقطعه بأن أكذب، إذا كذبت انقطع العدم فقطعه بيدي كذلك إبقاؤه بيدي، صح لا؟ إبقاؤه يعني شنو؟ بأن لا أكذب، إذا كذبت قطعت حبل العدم، إذا لم أكذب بقي العدم. والمراد من النهي هو شنو؟ إبقاء العدم. وإبقاء العدم ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. شلون عرفنا ممكن؟ أنت شلون تعرف الشيء ممكن؟ يمكن أن تفعله إذا كان نقيضه أيضا ممكن. إبقاء العدم ممكن أو لا؟ ممكن. لماذا؟ لأن قطع العدم ممكن، قطعه ممكن فإبقاؤه ممكن. والمراد من النهي هو شنو؟ مو تحصيل العدم حتى يلزم تحصيل الحاصل، وإنما المطلوب هو شنو؟ إبقاء العدم. وإبقاء العدم مو تحصيل الحاصل، وإنما هو أمر ممكن وليس مستحيلا. إذن استدلال الرأي الثاني تام أو غير تام؟ تام أو غير تام؟ هذا ما قاله الآخر الخراساني، قال استدلالكم غير تام. وأضيف إليه، أضيف إليه إن رأيكم في تفسير النهي بطلب الكف مستحيل وغير ممكن. أما أول مرة قالوا الرأي الأول مستحيل، الآن أصحاب الرأي الأول شو يقولون؟ الرأي الثاني مستحيل. شو المستحيل؟ الجواب يقول الأخوند الخراسة: أسألكم سؤالا يا أصحاب الرأي الثاني، لو كان هناك إنسان يريد أن يرتكب المعصية ولكنه لم يستطع، شلون؟ لو أراد شخص والعياذ بالله مثلا سيد علاء باعتبار ضايج بشيخ عامر بحث عنه ليقتله، القتل معصية لو معصية؟ معصية. فيبحث عن شيخ عامر لكي يقتله، بحث هنا لم يجده لأنه هرب تحت جنح الظلام إلى محافظة أخرى، فسيد علاء يبحث عنه ليقتله فلم يجده. سؤال: سيد علاء هل كف نفسه عن القتل أو لم يكف نفسه؟ لم يكف نفسه، لكنه هل ارتكب القتل أو لم يرتكب؟ فإذا حصل منه الترك أو لا؟ لا، الترك عدم الفعل حصل، لكن حصل منه الكف أو لا؟ لم يحصل. نسألكم، إذا اتضح ذلك نسأل: هل ارتكب معصية القتل ونعاقبه أو لا؟ ارتكب أو لم يرتكب؟ نعاقبه أو لا؟ ولكن بناء على الرأي الثاني خالف النهي أو لم يخالف؟ لأن النهي هو طلب الكف، وسيد علاء لم يكف نفسه، إذن خالف أو لم يخالف؟ خالف، وعليه يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ يستحق العقوبة، وهذا ما لم يقل به أحد. بعبارة مجملة عدة الاستدلال الذي قاله الآخر، يقول الآخر: بناء على الرأي الثاني وهو طلب الكف، يلزم استحقاق العقاب بالنسبة للإنسان الذي الذي لم يكف نفسه وإن كان لم يرتكب الفعل، لأن نظرنا علما ليس إلى عدم الارتكاب أو الارتكاب، وإنما إلى الكف. فإذا ما حصل الكف يلزم أنه يستحق العقوبة لأنه خالف النهي، وهذا ما لا يقول به أحد. فأضرب لك مثال آخر وأختم البحث. لو كان هناك إنسان مسجون، أنت خليته بهاي الغرفة وسجنته، والعياذ بالله هو يشرب الخمر، فجعل يبحث عن الخمر وينادي جئوني بخمر أعطي أموال كذا، وما حجر، هل كف نفسه أو لم يكف نفسه؟ لم يكف. فبناء على هذا الرأي خالف النهي أو لم يخالف؟ خالف النهي، فيستحق العقوبة، بينما هذا لا يلتزم به أحد، لا يلتزم به أحد. إذن لازم هذا القول هو استحقاق العقاب عند عدم الكف ولو لم يرتكب الفعل، وهذا باطل، فالمقدم مثله، يعني الرأي كله باطل. هذا استدلال الآخر الخراساني. هذا واضح لم واضح؟ إذا وقع شلون أكفك عن ذلك؟ أنا أطلب منك الكف عن الفعل قبل وقوعه، مو بعد وقوعه. بل شلون؟ إذا بعد وقوعه هذا شلون ينهاك عنه؟ نعم يستحق، مو باب التجري أصلا، مقدمات محرمة. حينما في العلاء بحث عن شيخ عامر، هذا المشي مالته كله محرم، لكن احنا ما نتكلم عن المشي هل هو محرم او لا، نتكلم يستحق عقوبة القتل او لا يستحق. لا يستحق، لان القتل لن يحصل، ما لنا علاقة بالمقدمات صارت لو ما صارت، وهذا بعيد عن التجري اصلا، مهم التجري، وانما هاي مقدمة الحرام حرام. زين، يبقى النقطة الاخيرة انه ما هو رأي السيد الشهيد في كل هذه المعمعة؟ شنو رأيه؟ هل السيد الشهيد يقول أن النهي طلب الترك؟ لو أن النهي طلب السيد الشهيد يقول هذا الكلام عجيب وغريب، يعني هذا الاختلاف شلون عجيب وغريب؟ يقول الطلب ينسجم ياما وين الأمر لو وين النهي، الطلب هو الأمر، الأمر دال على الطلب، فإذا كان النهي دالا على الطلب هل يصبح بينهما فرق أو لا؟ ماكو فرق، الأمر هو طلب، فإذا كان النهي طلبا بعد ماكو فرق بين الأمر والنهي. فالصحيح يقول السيد الشهيد النهي ليس طلبا للترك وليس طلب للكف. لماذا؟ لأنه ليس طلبا، يعني الرأي الأول والرأي الثاني اتفقا على شيء واختلفا في شيء. الرأي الأول والثاني اتفقا وين؟ بالطلب. اثنيناتهم قالوا النهي طلب، وإن كان اختلفوا أن هذا طلب للترك لو طلب للترك. السيد الشهيد يقول اتفاقكم على الطلب خطأ، لأن النهي ليس طلبا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما النهي زجر وإمساك عن الفعل، مو طلب لترك الفعل، وإنما هو زجر. فإن كانت المادة فهو زجر اسمي، وإن كانت هيئة فهو زجر حقيقي. فالنهي زجر امساك للنهي، حينئذ يكون النهي ليس طلبا وإنما هو زجر أو نسبة زجرية، يعني راح يصير تقريبا شبيه الكف الامساك. الكاف مش عرفنا امساك، فالنهي هو امساك مو طلب الامساك. الرئيسان يقول طلب الامساك، السيد يقول لا هو الامساك نفسه وليس طلب الامساك. اذا لا هو طلب الترك ولا هو طلب الكاف. سؤال، بناء على رأي سيد شهيد ما هو متعلق النهي؟ الزجر عن الفعل او الزجر عن عدم الفعل؟ الزجر عن شنو؟ عن الفعل. انا ازجرك عن الكذب ولا ازجرك عن عدم الكذب، والا لو ازجرك عن عدم الكذب شنو معناه؟ عدم العدم. نعم، عدم العدم اثبات. حينما أزجرك عن عدم الكذب يعني أمرك بالكذب، فالنهي زجر عن الكذب، فهو متعلقه الفعل وليس العدم. بعبارة أخرى، النهي زجر وإمساك، فهل هو زجر عن فعل الشيء او هو زجر عن ترك الشيء؟ يعني انا امنعك وازجرك عن الفعل ام امنعك وازجرك عن الترك؟ عن الفعل. انا امنعك وازجرك عن الفعل، فلذلك متعلقه هو الفعل وليس هو الترك. بقيت النقطة الأخيرة، هذا واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
زين، سؤال أخير، النهي يدل على الزجر، هل يدل على الزجر والإمساك اللزومي أو غير اللزومي؟ يعني بعبارة أخرى، يدل على الحرمة أو على الكراهة؟ شن جاوب؟ يدل على الحرمة، كما أن الوجوب أن الأمر يدل على ما هو الدليل؟ هو التبادل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهي كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي ومشتقاتها اللي هي شنو؟ نهى ينهى إلى آخره. إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. هنا عندنا مادة النهي أو صيغة النهي؟ مادة النهي. وصيغته من قبيل لا تكذب، والنسبة المنطقية بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان. أين يجتمعان؟ انهى عن المنكر. أنا شو أقول لك؟ أقول لك إنهى عن المنكر، فإنهى أولا مشتق من النهي، صح لو لا؟ زين، وإنهى فعل أمر، إذا صار اجتماع أو لم يكن اجتماعا؟ شلون اجتماع أشياء؟ هذا أمر ومادة النهي، نحن نريد صيغة النهي ومادة النهي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى، لا تنهى من نأخذه من النهي، فمادة النهي موجودة، وكذلك صيغة النهي لا تنهى، فاجتمعان وقد يفترقان. بعد يفترقان في الفعل الماضي من جهة، وفي لا تكذب من جهة أخرى. والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب التار الذي هو أمر وجودي لو عدم السر؟ عدم. ليش عدم؟ لأنه عدم الإتيان بالفعل الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف الذي هو أمر وجودي. ليش وجودي؟ لأن الكاف هو إمساك. قال بالأول طلب الترك. من الذي قال بالأول؟ الأخوند الفضل. وقال بالثاني جملة من علماء الأصول القدماء. نأتي إلى الوجه الثاني. ما هو دليل الوجه الثاني؟ طبعا أنا ذكرت لك ثلاث فروق بعد ما أعيش ثلاثة فروق بين الأول. ما هو دليل الثاني؟ يقول الأول مستحيل. يا بشلون الأول مستحيل؟ وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك الذي يقول به الرأي الأول طلب الترك استمرار للعدم الأزلي، والعدم متحقق بنفسه، أي متحقق بنفسه طبعا مسامحة، العدم حاصل، فأنت تطلب مني العدم، هذا راح يصير طلب لتحصيل حاصل الخارج عن القدرة. ليش خارج عن القدرة؟ لأنه تحصيل للحاصل، فلا يمكن تعلق الطلب به. زين. الأخوند يرد مستحيل مستحيل، ما تقدر أنت إذا شيء حاصل الآن. أقول لك أنت الآن موجود بالصف لو ما موجود، أقول لك أوجد نفسك بالصف، تقدر الآن؟ أتحداك إذا الآن توجد نفسك تقول أنا موجود، شنو وجود نفسي؟ تكرار الوجود مستحيل، كذلك تكرار العدم مستحيل. حتى عبر عنا يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين لا، هاي تفسير ثاني. لا، هاي طلب استمرار الهداية، طلب استمرار الهداية على رأي وعلى رأي بعض المفسرين. لا، مو طلب استمرار الهداية، وإنما طلب الهداية التكوينية والتشريعية معا كما يفسره السيد الخوي في التبيان. هذا بحث آخر أصلا. وقد يستدل الوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. لماذا خارج عن القدرة؟ اكتب انت بعد، لأنه تحصيل للحاصل، مو أجيب لك بالامتحان علل ما يأتي وما تعرف الجو، فلا يمكن تعلق الطلب به لأنه تحصيل للحاصل. الأخوند شنو جاوب؟ قال ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه بقاء من؟ بقاء العدم الأزلي. طبعا العدم الأزلي وضحت لك شنو هو؟ العدم غير المسبوق بوجود. بقاؤه ممكن أو غير ممكن؟ استمرار العدمي بيدي أو ليس بيدي؟ بيدي، أقدر أن أقطعه وأقدر أن أخليه يستمر. فالمولى حينما ينهاني يطلب مني إبقاء العدم لأن بقاءه مقدور، فيعقل التكليف به. بمن؟ ببقاء العدم الأزلي. فالمولى يطلب مني بقاء العدم الأزلي. اي طبعا استمرار بلي الخارج صفة للعدم الأزلي مو للاستمرار. الاستمرار هذا جواب، نقول استمرارا مو خارج عن القدرة. استمرار العدم وقطعه خارج عن القدرة او لا؟ استمرار العدم اي هسه اطبق. اقول استمرار العدم خارج عن القدرة او ممكن استمراره؟ ممكن، يمكن ان اقطعه، يمكن ان اجعله مستمرا. العبارة قالت بان الترك استمرار. طبعا هذه العبارة هنا كنا نغيرها. ليش نغيرها؟ لان استمرار العدم الازلي ممكن لو مستحيل. النهي بناء على الرأي الاول يطلب العدم لو يطلب استمرار العدم. يطلب العدم، ليش ما تدققون يا بالمطلب؟ ها هذا رد الآخوند. بعدين قال الآخوند قال نحن نقول العدم تحصيله مستحيل لأنه تحصيل الحاصل، لكن نخرجها بطريقة ثانية بأننا حينما نقول النهي طلب للعدم يعني طلب لاستمرار العدم، بقاء العدم وبقاؤه ممكن، بينما أصحاب الإشكال أشكلوا على البقاء لو أشكلوا على أصل العدم، أشكلوا على أصل العدم. العبارة من غيرها فالطريقة. وقد يستدل الوجه الثاني بأن الترك طلب للعدم الأزلي، هذا صحيح، طلب للعدم الأزلي مو استمرار، طلب الاستمرار ممكن يا أخي مو مستحيل. هم يردون يقولون مستحيل، ما هو المستحيل؟ طلب العدم لو طلب استمرار العدم، طلب العدم استمرار العدم وبقاء ممكن، لأن الترك طلب للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. يا هو الخارج مو الاستمرار، الاستمرار مقدور، العدم الأزلي خارج عن القدرة، يعني مو بيدي العدم الأزلي، هو أمر تكويني حاصل لا يمكن أن أحصله أو أن أحققه، يصير تحصيل للحاصل. تعبير مساهمة حين أنا ما أوجد العدم، يا وقال أوجد العدم، شلون توجد المعدوم؟ ها؟ انت اذا كذبت هذا المطلب ينعكس، يعني صار امر وجودي خالفت النهي. نحن نتكلم عن النهي حينما تريد ان تمتثل النهي، اذا تمتثل النهي شو تسوي؟ تكذب او لا تكذب؟ لا تكذب. يعني شنو لا تكذب؟ يعني عدم الكذب يستمر، مو توجد عدما، لا العدم يستمر. لذلك الأخوند قال ويندفع هذا الدليل بأن بقاء العدم مقدور، أنا أقدر أن أبقى العدم أو أقطع العدم، فالشارع شو يقول لي؟ يقول لي أبقي العدم. من يقول لي أبقي العدم؟ هذا ممكن لو مستحيل ممكن، فتكليف بالمقدور فيعقل التكليف به. ويندفع الوجه الثاني، هذا إشكال الآخوند على الوجه الثاني، بأن من حصل منه الترك بدون كف كما في مثال سيد علاء، حصل منه عدم الفعل يعني سلف، لكن لم يحصل منه كف النفس، لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا، فلا يستحق العقوبة. بل شلون؟
ايه ما يرد عليه هذا
الشيء، شلون يعني يرد عليه؟
يعني مثلا ما ماتنا،
ايه اذا خالف الامساك لو ما خالف، انا امسكتك عن الشرب وانت شربت فخالفت الامساك تستحق العقوبة. الامساك مو للنفس، امساك عن الفعل، فمتى تخالف الامساك عن الفعل؟ بارتكاب الفعل. اذا ارتكبت الفعل خالفت الامساك تستحق العقوبة، مو امساك للنفس، لا مو امساك.
هذا السيد علي ما ارتكبه وقلنا مع ذلك يستحق العقوبة،
اذا ما خالف الامساك ما يستحق العقوبة.
امساك مو للنفس،
امساك مو للنفس على رأي سيد الشهيد، على هذا الرأي امساك للنفس، اما سيد الشهيد يقول زجر. يا بشن هو الزجر؟ زجر عن الفعل، يعني امساك عن الفعل، متى تخالفه؟ اذا ارتكبت الفعل. والصحيح ان كلا الوجهين باطل، لان النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، لانه ليس طلبا اصلا، وانما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، او بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه، متعلق من؟ متعلق النهي الفعل. ليش الفعل؟ ليش الفعل؟ أنا أزجرك عن الكذب، فالزجر تعلق بالكذب، والكذب فعل وليس ترك، وهذا يعني أن متعلق النهي الفعل الكذب لا الترك، مو ترك الكذب. هذا واضح لو مو واضح؟ متأكدين منه واضح؟ واضح. بعض الأساتذة شرحه بالمغلوب، يقول هذا خطأ من السيد الشهيد، يقول لا، متعلق النهي بناء على ذلك هو الترك مو الفعل. وما أدري شلون يشرحه بطريقته. زين، النقطة الأخيرة، ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.